Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في جولتنا الاخباريه اليوميه سودان اليوم. في هذه الجوله الحاضنه السياسيه لاتفاق البرهان حمدوك الى اي حد تمثل الشارع؟
الاستاذه منى زوجة حمدوك ذاتها هي واحده من الناس اللي كانوا لاعبين دور في المساله دي.
هل بدا البرهان من حيث انتهى البشير فيما يخص العداء للخارج؟
المرة دي أيضا أشار بصورة واضحة جدا أن هنالك جهات خارجية محددة تقف وراء الشباب
وهيئة محامي دارفور وتأسيس منصة مشتركة لتعزيز التجربة الديمقراطية.
في خصومة كبيرة جدا ما بين الشباب والقوى السياسية.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار لهذه الظهيرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار والزميل أمين رمضان.
رئيس وصادة سلام جوبا تودغلواك يعلن عن تعليق مسار شرق السودان. مجلس الأمن الدولي يمدد بقاء بعثة حفظ السلام في أبيي. مقتل التاجر عز الدين آدم في عملية نهب مسلح بوسط دارفور. التوقيع على اتفاق جديد لوقف العدائيات بمنطقة ميستري بغرب دارفور. وفد من بعثة اليوناتمس يصل الجنينة ويقف ميدانيا على الأوضاع. وفاة 20 امرأة حبلى بالتهاب الكبد الوبائي بمنطقة أبو زريقة جنوب الفاشر. ارتفاع حصيلة مفقودي ثورة ديسمبر إلى 32 شخصا. مزارعو الجزيرة يطالبون بتوفير سماد اليوريا ومخاوف من فشل الموسم الشتوي. انخفاض متوقع في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين بولايات السودان. مجلس الوزراء يعلن الأحد وطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
البرهان يسير في خطى البشير بسرعة فيما يتعلق بخطاباته المعادية للخارج التي تدفع السودان للعزلة. هذا ما استخلصه الزميل الصحفي محمد موسى حريكة في مساهمته اليوم في زاوية خبر وتعليق التي نخصصها للتعليق على الأخبار، فنتابع معا.
التحية لمستمعي راديو دبنجة في كل مكان، ونلتقيكم اليوم في حلقة جديدة لإلقاء الضوء وتعليق على خبر من الأخبار اللي وردت هذا الأسبوع. أعتقد من أهم الأخبار اللي هو لقاء البرهان أمس مع قادة الجيش والضباط في تخريج عسكريين في دورة الدفاع الوطني، ونحاول الوقوف على هذا الخطاب. أهم ما جاء في الخطاب ده أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر، وده طبعا بيرسخ السلطة الإنقلابية. ورغم اللغط الدائر إلا أنه في أشياء أساسية في القرارات اللي اتخذها قائد الجيش البرهان لا زالت سارية طبعا، ولا توجد أي إشارة بالنسبة لها، واللي هي فرض حالة الطوارئ مثلا وتجميد عمل لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو. إذا تجاوزنا هذين البندين ووقفنا على الخطاب، بنجد أن الخطاب أيضا أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي اتهامه للمرة الثانية في خلال أسبوعين أن هنالك جهات خارجية بتقف وراء ما يدور من احتجاجات و من مناهضة لإنقلاب 25 أكتوبر. المرة الأولى طبعا كانت في الخطاب اللي ورد في دورة تدريبات قوات سودانية في منطقة المعقلة بولاية نهر النيل، وما قلته المعروفة اللي هي المديدة حرقتني، وإشارة إلى نشاط بعض البعثات الدبلوماسية، وحسب إشارته يعني بتحاول هذه البعثات دق سفين خلافات ما بين المكون العسكري وما بين المدنيين. المرة دي أيضا أشار بصورة واضحة جدا أن هنالك جهات خارجية محددة تقف وراء الشباب، وطبعا ده بيشكل محاولة للقفز في الظلام، تجاوز للمشكلات الحقيقية والمطالب الحقيقية التي تنادي بها تلك الاحتياجات، أي حركات الشباب.
بيخد ده امام حاجه مهمه جدا، انه نفس الرده او الرده دي الان بتصل الى المربع بتاع المخلوع عمر البشير اللي كان دائما بيشوف انه علاج مشكله السودان بالخطاب العدائي تجاه الخارج، وده خلى السودان يعيش في عزله استمرت ل 30 عاما. يعني ما تم الخروج من هذه العزله الا بعد ثورة ديسمبر. أيضا بيتضح لنا تماما أن البرهان بيحاول فتح جبهة جديدة إضافة إلى جبهة الفشقة، إضافة إلى الجبهة اللي بتمثلها الأزمات الداخلية الحادة من تكوين للحكومة، من مطالبات السلام، من مطالبات الحرية وغيره من الأشياء، إضافة إلى الحالة المعيشية بتاعت البعيشة وبتعيشها جماهير الشعب السوداني. هو لم يأتي بجديد ولا يحمل أي حلول، فقط يتصلب تماما في نقطة 25 أكتوبر اللي أملت عليه الخطوات اللي اتخذها، اللي هي طبعا ما بتقع خارج عملية الانقلاب اللي عطل بها الدستور وحل أو جمد عمل لجنة التمكين وغيره من الإجراءات وحل الحكومة وغيره من الإجراءات المختلفة اللي اتخذها. ده بيعني أن البرهان بهذه الإشارات وبالتأكيد أنه هذا ما يدور في ذهنه، والبيدور في ذهنه حيارة التطبيق الواقع السياسي في الغريب العاجل بالتأكيد يعني، وده بيعني بداية عزلة جديدة حيضرب البرهان على نظامه وعلى السودان، ومحاولة إلغاء المشكلات الحقيقية التي يعيشها الوطن على الآخر أو على جهات أجنبية بتحرك أو أصابع بتحرك هذا العمل. وبالتأكيد أنه ده لن يقود إلا إلى المزيد من التدهور في الحالة السياسية وإلى الانقلاق والاحتقان اللي بيعيشه السودان، وبدلا عن البحث عن المشكلات الحقيقية وحلها ولكن فتح جبهات جديدة، وده طبعا زي ما ذكرت أنه بيشكل خطر حقيقي على مستقبل السودان وعلى مستقبل الديمقراطية اللي ضحى من أجلها الشعب السوداني في ثورته المجيدة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في الوقت الذي تنتظر فيه قطاعات كبيرة من الشعب الإعلان عن حكومة حمدوك الجديدة بفضول شديد، بدأت ملامح الحاضنة السياسية لهذه الحكومة في الاتضاح، وظهرت أسماء الشخصيات والأحزاب المساندة للوثيقة السياسية لاتفاق البرهان حمدوك. استندت هذه الوثيقة على القرارات الانقلابية التي أصدرها البرهان، وتبين أن مبادرة الاتفاق بين البرهان وحمدوك ساهمت فيها نفس الشخصيات منذ البداية. المزيد من التفاصيل يرويها لنا الأستاذ بشرى صايم، القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي.
المبادرة دي هي اللي قادوها على المستوى السياسي والمجتمع المدني والمهنيين في بورما ناصر بمثل حزب الأمة، والواشغ البرير بيمثل الأمين العام لحزب الأمة، مني أركو من ناوي بيمثل حركة التحرير، يحيى الحسين بيمثل حزب البعث السوداني، يوسف محمد زين بيمثل الحزب الوطني الاتحادي جناح أزرق طيبة، حيبر الصافي بيمثل الحزب الجمهوري، الشفيق خضر بيمثل المجموعة بتاعت المزرعة، علي بخيت وهو المدير الإداري مكتب حمدوك، الأستاذة مونة زوجة حمدوك ذاتها هي واحدة من الناس اللي كانوا لاعبين دور في المسألة دي، عبد الرحيم دقلو، وده كان برضو لاعب دور كبير الفريق عبد الرحيم دقلو.
نعم.
نبيل أديب، مضوي أبراهيم، ويمكن يكون دي مجموعة الأسماء الواحد حسن استحضرها.
نعم.
وديل هما اللعبوا الدور في إعداد الوثيقة.
نعم، اللي هي نتحدث عن الوثيقة اللي وقعها البرهان وحميد وحمدوك.
أيوة. أيوة دي الوثيقة اللي وقعها البرهان وحميدتي
وحمدوك،
اللي هي وحمدوك.
أيوة.
ودي سميت بالاتفاق الإطاري.
نعم، واللي هي
اللي منصوص فيها في المادة 6 والمادة 2 الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة الانتقالية، ودي اللي انت سألت عنها بالتحديد.
نعم.
لأنها هي نتاج للاتفاقية الإطارية، ودي كونت لها لجنة قانونية برئاسة نبيل أديب وفاطع الحاج، ولجنة سياسية فيها يحيى الحسين وفيها محمد عصمت وفيها حبيب العبيد ممثل حركة حق. الوسيلة دي تم إعدادها بموافقة من بضوء أخضر من البرهان ومن حمدوك.
نعم
باعتبار إن أيوة.
هل هي ستكون عشان دي هتكون نوع من الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة؟
أيوة أيوة. إضافة إلى المجموعة اللي انقسمت من المجلس المركزي، هنالك مجموعة انقسمت من المجلس المركزي بعد توقيع حمدوك للوثيقة.
أيوة.
اللي هم مجموعة الـ18 اللي اجتمعوا مع حمدوك بعد توقيعه للوثيقة ومباركتهم للخطوة اللي اتخذها حمدوك، وديل أعضاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير.
والتغيير أيوة.
أي بالتالي بيكون في انقسام حسي في داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير.
طيب أستاذ بشرى الصايم، يعني في حاجة أنا ما فاهمها، يعني زول زي الواثق البرير في تصريحاته كان بيقول إنه هو ضد الانقلاب وهو يعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي، لكن هسه نجي نلقاه قاعد في الناس المباركين الحاجة دي، فالمسألة دي فهموها كيف؟
والله هي دي ما واحدة من الإشكالات في السياسة السودانية، ودي مسألة تاريخية إنه ونحن ورثناها من زمن ناس يحيى الفضل، يعني باعتبار إنه يكون عندك كراع برا وكراع جوا، ما بيكون في موقف واحد.
نعم.
فدائما في كل الأحزاب حتى بما فيها الحزب الأحزاب العقائدية، يعني في الحزب الشيوعي بتلقى نفس الظاهر إنه الحزب يكون عنده موقفين بالرغم من إنه هو حزب عقائدي وعنده لوائح وعنده ديمقراطيته المركزية، لكن بتلقى عنده موقفين، موقف برا وموقف جوا.
يعني
ده سلوك سوداني.
يعني
ده سلوك سوداني.
ممكن تدينا مثال يعني تحديدا بالحزب الشيوعي؟ لأنه الحقيقة أنا بعرف إنه الحزب يعني بخط مواقفه ما أظن بكون في كم مركز لاتخاذ القرار، هو مركزي جدا بالمناسبة.
أيوة، هو الحزب الشيوعي مركزي جدا في اتخاذ القرار، لكن مثال لذلك إنه الحزب الشيوعي شارك في الاتفاق التم ما بين المكون العسكري القوى المدنية، وكان هو طرف منها، وكان هو واحد من المفاوضين وبيمثل في المفاوضات صديق يوسف، بالرغم من إنه المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي والمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي والمؤتمر السادس للحزب الشيوعي بيقول إنه إسقاط النظام يتم عبر الثورة الشعبية، لذلك الحزب الشيوعي ما انتهى، ما وقف واستجاب للتفاوض مع العسكريين، وده ضد الخط بتاع الحزب. والحزب كان مفروض يستمر بثورته، وكانت الظروف مواتية جدا في يوم 13 أبريل.
نعم.
الاتحاد الأفريقي أمهل العسكريين 15 يوم، المجتمع الدولي دعم الموقف بتاع الاتحاد الأفريقي، الشعب السوداني محاصر القيادة العامة، فكانوا العسكريين محاصرين داخليا وخارجيا وإقليميا ودوليا، وهم كانوا في حالة بتاعت ارتباك.
نعم.
لو كان الحزب الشيوعي مشى بالثورة وما مشى وما استجاب للتفاوض اللي استجابت له أحزاب الحوار من قوى من نداء السودان، كان الثورة نجحت، كانت الثورة حققت مهامها وحققت واجباتها.
نعم. طيب أستاذ بشرى، يعني عشان الزمن ما يعني ضايقنا شديد، نرجع للناس اللي هسه يعني يعتقد انهم يشكلوا الحاضنة الجديدة اللي هي احزاب الأمة والاتحاد الموحد و
أيوة.
يعني جزء من حركة حق والجمهورين حيدر الصافي والدعم سريع وكده. طيب هل الناس ديل يعني ما هم ديل شغالين بجاي والشارع هذاك مارق، الناس كلهم شايفينه، فيعني هل يصح انه نطلق عليهم حاضنة بهذا المعنى العريض؟
لا يمكن أن تطلق عليهم حاضنة، ولن تقوم هذه الحاضنة، لأنه الحاضنة دي بتعبر عن حمدوك. أما البرهان فرأيه مخالف لما ورد في هذه الحاضنة.
نعم.
باعتبار أنه هو بيتكلم عن حاضنة واسعة وعريضة تشمل كل الأحزاب السودانية ما عدا المؤتمر الوطني، وهنا في الحاضنة دي مجموعة الأحزاب الشاركت في الثورة والأحزاب الثورية، فيبقى من البداية البرهان ما حيوافق وحيكون في صراع حول المسألة دي.
طيب بعدين واحدة من دواعي الانقلاب أو ما سماه البرهان بحركة التصحيح إنه كان بيتكلم عن أربعة طويلة وإنها محتكرة المسائل، طيب بس إذا جينا عينا للأحزاب بس الموجودة الدار تدعم دي، دي ما في نفس الفئة ونفس الفكرة حقت الأربعة الطويلة ذاتها يعني، ما
هي نفس، بس هي عايزة تحتل المكان بتاع الأربعة طويلة بس.
نعم،
هي جاية تقعد في المحل بتاع أربعة طويلة.
نعم، طيب هنسألك سؤال سريع أخير، أها الحل شنو بقى؟ ما العمل؟
الحل أنا بفتكر الشارع السوداني.
نعم،
لأنه الآن بقى بكل بحرية وتغيير، بحرية وتغيير ميثاق، بأحزاب حوار، بأحزاب إيه إيه، دل كلهم ما مشوا في الاتجاه بتاع الحواضد. الشارع السوداني مشى في اتجاه آخر اللي هو اللاءات الثلاثة والإصغاق وتحقيق مهام الثورة. فبقى في خطين في السودان الآن.
نعم،
وده فعلا حيؤدي إلى انقسام في الحالة السودانية. المعالجة له فعلا دائرة يعني عقلانية، دائرة تنازلات، دائرة عملية بتاعت فلترة ذاتها يعني.
نعم،
لأنه من اللي يقود المرحلة القادمة؟
نعم،
يعني لأنه بقى فيه عدم ثقة تام في كل القيادات السياسية والمجتمع المدني والمهنيين وما كلهم، يعني بقت في صعوبة في إنك أنت ديل يتولوا القيادة. أنا بفتكر إنه لابد أن تظهر مجموعة وطنية، مجموعة من الوطنيين الصادقين ينحازوا إلى الشارع. دي ممكن تؤدي لأنه الناس يخرجوا من الأزمة اللي نحن موجودين فيها الآن.
شكرا لك أستاذ بشرى الصايم، القيادي بالحرية وتغيير المجلس المركزي، كنت ضيفنا في فترتنا الإخبارية السودان اليوم، شكرا لك كثير.
الله يبارك فيك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تتابعون جولة السودان اليوم الإخبارية من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة نصية أو رسالة صوتية عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر 00-31-20-8-3-4-7-0. شاركت هيئة محامي دارفور وعدد من لجان المقاومة وفئات أخرى من المهنيين وشباب قوى الثورة في اجتماع لتأسيس منصة مشتركة سيتم تدشينها في مسيرات 19 ديسمبر القادم. الغرض من المنصة توفير منبر لتبادل الأفكار حول التحول الديمقراطي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وثقافة الاختلاف. وهيئة محامي دارفور جهة غير سياسية ولا مطامع لديها ولا مصلحة لها غير المساهمة في التحول الديمقراطي، كما تقول الأستاذة نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في حديثها لراديو دبنجا ظهر اليوم.
بتاريخ 15-12-16 أمس الهيئة دعت عدد من قوى الثورة، مجموعة من الشباب الموجودين في قوى الثورة واللي هم فيهم مهنيين وفيهم لجان مقاومة وفيهم شباب ثوريين، دعتهم الهيئة لأنه لاجتماع، والاجتماع ده تم في مباني الهيئة بالعمارة شارع 41. أساس الاجتماع ده رأت الهيئة أنه يعني أعضاء الهيئة كنا بنطلع بنشارك في المواقف في الأيام الفاتت، فلاحظنا أنه يعني الحاجات ما في ترتيب للفعل الثوري على الأرض. يعني حتى الناس تلقى صح الناس تطلع مجموعات، ما يعني ما في حاجة كده واضحة للناس ماشي عليها.
نعم،
فلقينا إنه الشباب يعني ما في، الشباب في خصومة كبيرة جدا ما بين الشباب والقوى السياسية كده. فالهيئة كجسم يعني ما عندها أي مطامع سياسية ولا كده، لكن هدفها الأول والأخير إنه تأهيل الشباب، التسغيف الديمقراطي اللي هو نحن نقود الناس إنه نحن نمشي لمرحلة التحول الديمقراطي، يعني يقبلوه كل الأغلب أو أغلب
الفئات
المجتمع السوداني. أي والشباب الآن لو لاحظت يعني هم عصب البلد دي، هم نسبتهم عالية جدا، يعني أكثر من 60% من المجتمع السوداني هم شريحة بتاع الشباب.
صح، ودي حاجة مميزة.
أيوة. ايوه، فقلنا احسن الشباب ديل الناس يحاولوا نخليهم يعني حاجاتهم تبقى موجهه بصوره سليمه، انه اساسا يعني ننبذ العنف، ننبذ التفكير السالب، ننشر ثقافه قبول انه نحن نتحاور، يعني الفكره بتاعت انه احنا حاجاتنا ناخذها بعنف بسلاح بكده، دي كلها نحاول نتخلى عنها ونقعد بحيث كده نشوف انه نحن عن طريق الحوار، عن طريق التثقيف الديمقراطي، عن طريق انه نحن نمارس حقنا بكل ديمقراطيه، نمارس حقنا، نوصل صوتنا للجهات المعنيه انه صوتنا يبقى مسموع، انه نحن لازم نعمل شراكه، الناس انه الشباب بيعمل شراكه مع بعض. فكانت دي الفكره.
نعم.
الان ساحات المواكب دي هي ساحات بتجمع كل الناس، بالتالي انت لما تطلع في موكب يعني اساسا انت بتكون عندك رساله دار توصلها من خلال موكبك ده، او انت او لو في منصه بتاعت واتس، منصه بتاعت فيسبوك، المهم في اي مجتمع انك انت عندك رساله داير توصلها. فهي دي الفكره هنا، انه الناس ليه ما تقوم تشارك الحاجات دي مع بعض وتقوم تعزز التجربة. نحن ماشيين على ديمقراطية رابعة، ليه نحن ما نعزز ثقافة التحول الديمقراطي السلس في الديمقراطية الغالبة دي، نقبل بعض، نعمل حاجاتنا بصورة مقبولة لبعض.
أيوة، الناس يقبلوا الاختلاف بيناتهم بافتراض أنه حاجة طبيعية الاختلاف.
بالضبط كده، فهي دي الفكرة. لقينا أنه التجمعات ابتداء مثلا بتكون في المواكب، لأن إحنا ما نخلق منصة وكل الناس تطلع في المنصة دي وتوصل رسائلها، يعني الحياة تبقى موجهة، ما الناس تجي مظاهرات تضرب بومبان ردوا البومبان الناس يتعوقت. يعني نحن بنقول للناس إنه زي ما سيورة ديسمبر دي جات هي وأول شعاراتها السلمية، إنه الناس تمشي في إطار السلمية ده لحد ما تحقق حاجاتها. نحاول الشباب يوجهوا حاجاتهم يعني بالصورة السليمة، هي دي الفكرة كانت كده. فبجد لقت القبول عند اللجان المقاومة وعند المهنيين ومجموعة من الشباب الفئويين، بالتالي نحن حندشن المنصة دي يوم 19، وهي والباب مفتوح لكل الناس، يعني أي زول داير صوته يوصله ممكن يجي يطلع على المنصة دي ويوصل صوته من خلالها. يعني
نعم نعم، يعني هي ايوه يعني هي منصه، يعني منصه حقيقيه بينصبوها الناس يعني بيتحدثوا فيها حول قضايا التحول الديمقراطي وقضايا الراي والراي الاخر والاختلاف وثقافه الديمقراطيه المعروفه.
بالضبط كده، بالضبط كده، وهي دي ضربه البدايه، ونحن بنامل انها يعني نحاول ذات الناس. الان في تغبيش حول بعض القضايا، الناس ما قادره تتكلم فيها، في الناس في معلومات عن بعض الإشكالات، زي مثلا الانتهاكات النموذج، الانتهاكات اللي بتحصل في إغليم دارفور مثلا. الآن الشارع العام أغلبه مشغول بحاجة تانية، وما بالرغم أنه دارفور جزء من السودان والناس اللي بتموت دي كلنا نحن يعني كشعب سوداني واحد، المعلومات ما كفاية عند الناس، بالتالي هذه برضو منصة ممكن توصل من خلال القضايا زي دي، إنه الناس عشان الشعب السوداني إذا شارك القضايا بتاعته أي المشاركة، إنه نشارك نعمل شير لمشاكلنا مع بعض، في الغرب حزب في الشمال، في الشمال حزب في الجنوب.
نعم.
يعني دي الفكرة هنا.
نعم.
إحنا نقوم نتناول قضايانا بصورة قومية.
نعم.
يعني ما ناس دارفور هم اللي بتحدثوا بس عن قضايا دارفور، يعني المنصة دي غالبا ما تجي حتلقى زول من البحر الأحمر بيتكلم بغبن شديد عن الانتهاكات اللي بتحصل في دارفور، بوجع أكثر من إنسان دارفور الموجود هناك في دارفور. بنفس الغدر ممكن يجي زول من كردفان يتكلم عن الإشكالات بتاعت الشريق وقفل الطريق والضرر الحاصل للناس من جراء الحاجة دي والتهميش الحاصل للشريق بصورة أكبر من الزول وأوضح، ويوصل رسالة أكثر من زول قاعد في بورسودان، أن إحنا دارين نشارك مشاكلنا مع بعض ونقعد نحل مشاكلنا، نوصل نشرح المشكلة ونخترع حلولة، يعني إحنا دارين ثاني الحلول وتشخيص المشكلة وابتكار الحلول من القواعد تحت.
نعم.
الشباب دي هم اللي يناقشوا المشاكل، هم اللي يوضحوا الفكرة شنو، إنه كيف المشكلة تتحلى. هم ده اللي قدام هسي هم ده المستقبل ده المورد اللي بيستفيد منه البلد.
نعم طيب عندي سؤالين أستاذة نفيزة. يعني المواضيع المواضيع اللي حتطرح من خلال هذه المنصة أنتوا بتحددوها تهندسوها ولا بتخلوها تقترح من قبل الشباب؟
احنا كهيئة ما بنحدد المواضيع. الشباب هم المنصة دي فيها كل الشباب الموجودين فيها بيمثلوا كل السودان. بالتالي هم كشباب هم بيحددوا القضايا دي. ويعني احنا قعدنا معهم لقيناهم انهم هم يعني في مجموعة اوير بكل المشاكل بتاعت السودان.
نعم.
وحددوا انهم هم حيتناولوا القضايا بصورة قومية.
نعم نعم. طيب الحاصل يعني النتيجة المحصلة النهائية من الـ من الـ من العصف الذهني ده لو سميناه كده ده حتودوها وين؟ حتسوي بها شنو؟
الان الاعلام كله حيكون بيسمع. دي رسالة الشباب دايرين يعني دايرين يوصلوا صوتهم أول حاجة للمجموعة الآن للحكام إن كانوا في السودان ولا للمجتمع الدولي اللي بيحاول يساعدنا إنه يحلحل معانا مشاكلنا وللقوة السياسية. القوة السياسية الآن في بعد كبير بينه وبين الشارع. فهي الحزب السياسي الدائر يتبنى قضايا الشارع وقضايا المجتمع يجي يقعد مع الشباب ديل ما هم الشريحة الأساسية بعدين اللي حتفوز الناس دي في الانتخابات هم أكبر نسبة.
نعم.
يعني انتخابات بدون قوة سياسية ما في. الآن أغلب الشباب ديل ما منتمين لأحزاب سياسية. بالتالي ما لم يعني أنت تجي تتبنى قضايا الناس وتحاول يعني نحاول ذاتنا نقرب الشقة بين القوة السياسية تستفيد من القصة دي. إنها لما تجي وتسمع صوت الناس تتبنى القضايا وتجي تعمل تحاول ثاني تكون في مراجعات يعني في خصومة كبيرة بين الشارع والقوى السياسية.
نعم أستاذ نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامين دارفور شكرا لك كثير كنت ضيفتنا في جولتنا الإخبارية السودان اليوم. شكرا.
شكرا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
قبل الختام أعزائي إليكم إعادة لموجز الأخبار.
رئيس وصادة سلام جوبا تودغولواك يعلن عن تعليق مسار شرق السودان. مجلس الأمن الدولي يمدد بقاء بعثة حفظ السلام في أبيي. مقتل التاجر عز الدين آدم في عملية نهب مسلح بوسط دارفور. التوقيع على اتفاق جديد لوقف العدائيات بمنطقة ميستري بغرب دارفور. وفد من بعثة اليوناتمس يصل الجنينة ويقف ميدانيا على الأوضاع. وفاة 20 امرأة حبلى بالتهاب الكبد الوبائي بمنطقة أبو زريقة جنوب الفاشر. ارتفاع حصيلة مفقودي ثورة ديسمبر إلى 32 شخصا. مزارعو الجزيرة يطالبون بتوفير سماد اليوريا ومخاوف من فشل الموسم الشتوي. انخفاض متوقع في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين بولايات السودان. مجلس الوزراء يعلن الأحد وطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بهذا نصل أعزائي لختام جولتنا الإخبارية اليومية السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
عينيك وسحرك من بهارك